كان بحثنا حول أنه هل يجوز قتال المسالم أو يختص القتال بالمحارب؟ فبعبارة أخرى أن مجرد كون الإنسان غير معتنق بالإسلام سواء كان مشركا أو كان كتابيا، هل يجب قتاله أو يجوز قتاله أو القتال حصر على من يعادي المسلمين ويأتي من قبل الخطر وهو يهاجم على المسلمين؟ ذكرنا الآيات القرآنية ودرسناها، فوصلنا إلى أن الآيات لا نجد فيها الإطلاق أنه يجوز قتال أي إنسان غير معتنق للإسلام، بل الآيات دلت على أنه إنما يكون القتال مع العدو المقاتل الذي يقاتلوننا أو يفتتن أو يظلم الناس والناس التجوا إلينا للدفاع عنه. كما بعد ذلك استدلوا بالسيرة وذكروا خمس من غزوات رسول الله وسرايا، وجعلوا ذلك من الأمور التي كان فيه رسول الله هو البادي بالحرب، وبينا أنه لم يكن الحرب مع المسالمين، كان في كل هذه الغزوات الخمسة التي استدلوا بها بسيرة رسول الله على أنه صلوات الله عليه كان يبدأ بالقتال، فمن ذلك استدلوا بجواز بدء القتال للمشركين أو لأهل الكتاب، وبينا أنه لم يكن منه بدء، بل كان هؤلاء تآمروا على المسلمين وقاتلوا ولهبوا أموالهم، وهو إما مشرك مكة أو أهل خيبر الذين لجأ إليهم يهود بن بريدة وبن نذير وهم تآمروا على المسلمين، أو غزوة موتة هي كانت مسبوقة بقتلهم القراء الذين أرسلهم رسول الله إليهم، وكذلك تبوك، كذلك كان بعدما تحرك العدو لأن يأتي إلى المدينة لقتال المسلمين فرسول الله غادرهم وذهب إليهم ولم ينتهي إلى البعث أو إلى القتال. فعلى كل حال مررنا على السيرة، وكذلك بعد ذلك دخلنا في حبل الروايات وذكرنا تسعة من الروايات التي يمكن أن يطرح في هذا الموضوع، وبينا أن تلك الروايات كذلك غير دالة على جواز قتال المسالم، إنما هذه الروايات تدل على جواز قتال المعاند العدو المهاجم الذي يعادي المسلمين ويريد قتاله. ومن ذلك وبعض الروايات بالعكس دلت على عدم جواز قتال المسالم أو القتال حتى هم يسلموا، بمعنى أن يسلموا أو بمعنى أنهم يتركوا الحرب ويخضع. من الرواية التي في هذا الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابها، هذه الرواية التي ذكرناها في اليوم الماضي ونريد تكملة البحث. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم. أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب؟ فكذبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله: إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس، من مجوس حجر. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتاب في 12,000 جلد ثور. هذه الرواية، وجه الاستدلال بهذه الرواية المباركة أن رسول الله لما طلب أهل مكة أن يقبل منهم الجزية رفض هذا الأمر، وقال: أنا لا أقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. فقبول الجزية من أهل الكتاب منة عليهم بأن الله يسامحهم إذا دفعوا الجزية، فمعناه أن أهل الكتاب لو لم يدفعوا الجزية يقاتلون، حتى يسلموا أو يقتلوا أو يخضعوا للجزية. وغير أهل الكتاب هم لهم خياران، إما الإسلام وإما القتل، فعلى ذلك لا خيار الثالث لهم. فبعبارة أخرى، إنما جعل الجزية شرطا لثبوت القتال عنهم لأهل الكتاب، أو بعبارة أخرى كونهم أهل الكتاب، لأن الكافر يؤخذ يقاتل إن لم يكن من أهل الكتاب. فإن كان من أهل الكتاب لا يقاتل بل يؤخذ منه الجزية. مفهومه إن لم يكن من أهل الكتاب لا يؤخذ منه الجزية، والمفروض أن الجزية منة عليهم، فلا يمكن أن يكون غير أهل الكتاب أسهل من أهل الكتاب. فعلى ذلك يستفاد أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية ويتركون، ولكن غير أهل الكتاب يغاتلون حتى يقتلوا أو يسلموا. هذه الرواية المباركة هكذا يمكن الاستدلال بها. ولكن أولا هذا الحديث سنده ضعيف، حيث فيه أن بعض أصحابنا ضعيف بالإرسال، فإن أبي يحيى الواسطي الذي قد وثبه النجاشي رضوان الله عليه هو يروي عن بعض أصحابه، ولا ندري من هو البعض، هل كان ثقة أو لا. وثانيا أن هذا الحديث ورد في موضوع رسول الله لأهل مكة، قال إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابتكم بحرب. هؤلاء أهل مكة كانوا محاربين، لم يكونوا مسلمين، كما بيناه سابقا. هؤلاء الذين أخرجوا النبي وقتلوا بعض أصحاب النبي، ودائما كانوا في مؤامرة على أن يحاربوا المسلمين، وأحيانا كان بعض سراياهم يأتوا إلى قريب المدينة ويؤذي المسلمين. فعلى ذلك لم يكن هؤلاء المسالمين، وكان من جانبهم خطر على المسلمين. فعلى ذلك هذه الرواية لا تدل على المسالمة، مضافا إلى أنه لو كان هكذا، لو لم نقل أهل مكة كانوا محاربين، ولا أقل هذه قضية خارجية، والقضايا الخارجية لا إطلاق لها. يعني فعل النبي أو فعل أهل الأئمة عليهم السلام إذا تعلق بشيء لا يدل إلا إلى جواز ذاك الشيء، ولكن تعميم الحكم من المورد إلى سائر الموارد لا يمكن، إلا إذا استطعنا أن ننقح المناط، إذا استطعنا أن نستكشف العلة، فالعلة تعمم وتخصص. ولكن فيما نحن فيه لا دليل لنا أنه بما أنهم كانوا مشركين كان رسول الله يقاتلهم، بل لعلهم كانوا مشركين ومحاربين، يعني مجرد شركهم لعله ليس سبب لقتالهم. فلا يمكن أن نستند إلى هذه الرواية على فرض غمض العين أم ضعف السنة إلى أن رسول الله كان يحارب المشركين، فكل من كان مشركا يجوز أو يجب قتاله. هذا لا يدل على هذا الأمر، إنما يدل على أن رسول الله قاتل المشركين في مكة المكرمة، ولكن هل مجرد الشرك دليل على جواز القتال، أو الشرك مع العناد كما كان بالنسبة إليهم؟ فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال لهذا الحديث على هذا الأمر. أما بالنسبة إلى هناك رواية أخرى، وهي ما رواه الكليني رضوان الله عليه محمد بن يعقوب عن حسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أمران بن عثمان عن أبي حمزة الثمان قال قلت لعلي بن حسين عليه السلام إن عليا صار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك. قال فغضب ثم جلس ثم قال صار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفاتح. إن علي عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمة طبعا هو مقدم أفضل، وهو على مقدمته في يوم النصرة بأن لا يفعل في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه، ثم قال اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة، ثم فتح الكتاب فقرأه، ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز القتال إلا للمقاتل. لماذا؟ لأن أبي حمد الشمالي يقول لعلي بن حسين إمام زين العابدين عليه السلام أن علياً قد فعل بأهل بصرة ما لم يفعل رسول الله بأهل مكة، بينما أهل بصرة كانوا مسلمين وأهل مكة كانوا مشركين، فأراد أن يقول لماذا فعل أمير المؤمنين هكذا، يعني شدد على المسلمين أكثر مما فعل رسول الله بالمشركين. فالإمام عليه السلام غضب لذلك، فغضب ثم جلس قال صار والله فيهم بسيرة رسول الله، أن أمير المؤمنين سيرته في أهل بصرة كان سيرة رسول الله في أهل مكة ولم يكن أشد. ثم شرح القضية بسيرة رسول الله يوم فات، ثم شرح أنه كتب إلى مالك وهو على مقدمته، يعني مقدمة الجيش والذي كان أميرا للجيش في يوم البصرة، بأن لا يفعل في غير مقبل ولا يقتل مدبرا، وأوصاه بأنه لا يقتل في غير مقبل، يعني من لم يهاجم لا يحاربه لا يقاتله، ولا يقتل مدبرا، ومن ترك القتال كذلك يتركه ولا يقاتله، ولا يجيز على جريح، ومن جرح ووضع الأرض لا يستطيع القتال أن يتركه، لا يجهز عليه أو لا يجيز عليه، ومن أغلق بابه فهو آمن، يعني من لم يقاتل ذهب إلى بيته وأغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب، أن عمار أخذ هذا ووضع فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس، جعل على فرسه في قربوس فرسه من دون أن يقرأ، من قبل أن يقرأ، ثم قال اقتلوا، أمر الجيش بالقتال فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة، ثم فتح الكتاب فقرأه، ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب، يعني بعدما عرف أن رسول الله عمله هكذا نادى في الناس بالأمان فتركهم ولم يقاتلهم. فعلى ذلك هذا يدل على أن سيرة رسول الله في أهل مكة وهم مشركون عدم قتالهم والامتناع من قتلهم، يعني من ليس مقبلا ليس مهاجرا لا يقاتل، من هرب عن الحرب ترك الحرب لا يقاتل، من جرح ووقع على الأرض وهو لا يستطيع أن يقاتل لا يقاتل، ومن أغلق بابه لا يقاتل فهو آمن. فعلى ذلك هذا ما رواه علي بن حسين عليه السلام أن ما فعل عليا في يوم بصرة الذي كان منطبقا لما فعل رسول الله يوم فتح مكة مع المشركين، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم جواز القتال غير المقاتل وغير المهاجم. فعلى ذلك والسند سند صحيح، لأن محمد بن يعقوب كلين رضوان الله عليه يروي عن حسين ابن محمد الأشعري وهو كان من الثغار، ومعلم محمد كذلك هو رجل شريف، والوشاء كذلك، وأبا بن عثمان كذلك الموثق. فعلى ذلك وهو يروي أن أبي حمزة الثمالي وهو كذلك صاحب الدعاء المعروف ومن ثغات الإمام زين العابدين عليه السلام، فعلى ذلك الدلالة تدل على عدم قتالهم لا قتالهم. فعلى ذلك هذه الرواية المباركة كذلك يدل على أن يعني الحرب إنما يكون لدرء الفتنة للأمان، فإذا صار الأمان لا وجه لقتال من جانبه، لا خطر ويؤمن جاره.
ولنا هذا شوي في يصير هذا يدل على عدم جواز الحرب مع بمن يحرب خوفا من القتل وهو في الميدان صحيح ولا لا؟ هذا كمان يشمل
عدم ملاحقة يدل على عدم ملاحقة الهارب.
نعم عدم ملاحقته يعني أنه لا يقاتل إذا كان مدبرا لا يقاتل. فعلى ذلك نعرف من ذلك حرص الإسلام على عدم قتال من هو على كل حال ولو خوفا صار مسالما، يعني من الآن لا يخاف من لا يقاتل، إنما يقاتل من هو يريد القتال والهجوم والفتنة. هذا الحديث هكذا
مفهوم الإشكال الشيخ أنه هذا يدل على آداب الحرب.
آداب الحرب آداب الحرب
ومن دخل في الحرب
لا بأس دخل في الحرب، ولكن دخل في حرب من؟ دخل في حرب أهل بصرة الذين هم هاجموا يعني جهزوا الجيش لمحاربة أمير المؤمنين وخرجوا من طاعته وصاروا من البغاة هم أهل البغي. فهو يشرح أن أمير المؤمنين هكذا كذب، وهذا فعل رسول الله مع المشركين في مكة المكرمة، والمشركون كذلك قلنا سابقا أنهم كانوا محاربين، أنهم نغضوا العهد، وقبل ذلك قد غصدوا المسلمين وتآمروا عليهم وفعلوا ما فعلوا برسول الله وأصحابه. فعلى ذلك هذا يعني تشبيه ما فعله أمير المؤمنين بما فعل رسول الله، معناه أن رسول الله قاتل المشركين المحاربين، ولكن ما دامهم تركوا الحرب وسلموا أنفسهم فتركوا.
سيدنا هذا من يستلزم قذف بشخصية مالك؟
لا لعله غفل عن هذا الأمر، قد إنسان يكون حريصا للجهاد فنسي وجعل هكذا. نعم وكذلك روايات أخرى قريب بهذا المضمون وهي في وسائل الشيعة، هذا الروايات التي رويناها في مجلد 15 الباب 24 من أبواب جهاد العدو حديث الثاني. هناك روايات أخرى في نفس الباب لا فن في 25 باب 25 عنه يعني أن الشيخ رضوان الله عليه بإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى بن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم بن حناط عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن حسين عليه السلام بما صار علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال إن أبا اليغضان كان رجلا حادا رحمه الله، فقال يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا؟ فقال بالمن كما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل مكة. هذا نظير الروايات السابقة، إلا أن فيه إشكال في السنة، فيه حكم الحناط، وحكم الحناط لم يوثق في كتب الرجال، مضافا إلى أن الظاهر قضية واحدة. فالرواية السابقة يثبت أنه لم يكن يعرف أمار سيرة أمير المؤمنين ولم يسأل سابقا، إنما كتب له رسالة لعمله وهو لم يقرأ. وهذه الرواية تدل على أنه في اليوم الماضي قال ماذا تفعل غدا، لأنه هكذا جاء قلت لعلي بن حسين بما صار علي بن أبي طالب، فقال إن أبا اليغضان كان رجلا حادا رحمه الله، فقال يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا؟ فمعناه أن رسول الله أخبر أن أمير المؤمنين أخبره بما يريد أن يسير معهم غدا، فقال بالمن كما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى في أهل مكة. ولكن يمكن يعني ظاهر الحديث هذا يختلف عن سابقي، عن سابقي يدل على أنه ما كان يعرف شيء، ولكن هنا يقول أن هو سأل اليوم الماضي عن غد ماذا تفعل، فهو قال بالمن. ولكن يمكن الجمع بينهما، ولو هذا سنده بعيد، يمكن الجمع بينهما أنه سأل عن أمير المؤمنين ما لا تفعل قال بالمن، ولكن لم يشرح له معنى المن. ثم في اليوم الحرب أعطاه الرسالة وهو من دون أن يقرأ جعل على قربوس فرسه وذهب القتال. لا يوجد منافات بينهما. وهو كان في الجملة يعرف عن علي بن أبي طالب يريد أن يتعامل معهم بالمن، ولكن كيفية المن ما كان يعرف. فكتب له علي بن أبي طالب وهو لم يفعل. وعلى كل حال من ناحية الدلالة، دلالة هذه الرواية نذير الرواية السابقة التي ذكرناها. وهناك رواية أخرى كذلك، كلين رضوان الله عليه في باب 15 في باب 49 من أبواب جهاد العدو، حديث ثاني، كلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فقال لم يجئ تأويل هذه الآية بعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتى يوحد الله وحتى لا يكون شرك. هذا الحديث ظاهره أن هذا الحكم يعني حكم القتال إلى أن يتوحد أو يوحد الله إنما يكون في زمن الإمام الحج عليه السلام، كأنه الحكم موجود ولكن لم يأتي تأويل الحكم، ولكن سنده سنده صحيح. كلين يروي عن علي بن إبراهيم وهو أن إبراهيم بن هاشم أبيه، وهو كان كذلك من كبار المحدثين، عن ابن أبي عمير كذلك من الكبار، عن محمد بن أبي عمير هو، عن عمر بن أذينة كذلك من الأجلاء وأصحاب الإجماع، ومحمد بن مسلم هو يعني أشهر من يقال له في شيء، هو من أفضل أصحاب الإمام عليه السلام الإمام الصادق. قال قلت لأبي جعفر قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. عندما كنا ندرس الآيات ذكرنا هذه الآية المباركة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما معنى لا تكون فتنة؟ أثبتنا أن الفتنة المراد في هذه الآية المباركة عدم الأمان وهالة الحرب، وذكرنا وجه ذلك من قول المفسرين وكذلك من نفس الآية، لأن الآية تقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إذا انتهوا من الحرب. فعلى ذلك المراد من الفتنة حالة عدم الأمان وزعزعة الأمور وعدم يعني عدم خضوع العدو. إذا خضع العدو وترك الحرب بينس استطعنا أن نأمن جواره ولا نخاف منه، بعد ذلك ليس شيء. ذكرنا هذا مفصلا، ولكن في هذه الرواية المباركة يقول لم يجئ تأويل هذه الآية، فظاهره أن هذه الرواية لا تنافي معنى قلناه سابقا، لأن معنى الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى ينتهي الحرب، حتى يخضعوا، لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا يعني تفسير الآية ظاهر على، ولكن الآية تأويل يأتي في زمن إمام الحج عليه السلام، ولعل السر في ذلك أن إمام الحج عليه السلام إنما يعمل بما عمل رسول الله وعلى سيرة جده، فما الفرق بين زمن إمام الحج عليه السلام وقبله؟ لعل في زمن إمام الحج عليه السلام بما أنه تتم الحجة على جميع الناس بحيث لم يبل أحد المحذور في عدم قبول الحق، فإنما يعادي ويترك ولا يقبل من كان عنده إداء، وإلا من كان سليم النفس لا يبقى جاهلا، فإذا لا يبقى جاهلا فلا بد أن يسلم. فلعل السر في ذلك أنه لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، لأن ثم قال إن رسول الله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم ولكن يقتلون حتى يوحد الله وحتى لا يكون شرك، يعني عندما يكون هناك حكومة الإمام الحج عليه السلام عند ذلك لا يقبل من أحد إلا الإسلام، لأنه قد تتم الحج على الكل فلا يبقى مجال لترك الإسلام، بخلاف في هذا الزمان أو حتى في زمن رسول الله بعض الناس كانوا غير مقتنعين، غير مقتنعين بالإسلام فما قبلوا الإسلام، ولكن لم يكونوا أهل العناد كم مثلنا في هذا العصر. نحن عندنا هؤلاء الدول التي وراءنا من المشركين ومن أهل الكتاب منهم المعاندون لنا ومنهم لا، بعض الدول لا يريدون حربنا محاربتنا، كما مثلنا مثلا في الصين أو اليابان أو بعض الدول الأخرى مثلا سويسرا، ولكن بعضهم لا، هم معاندين. فعلى ذلك هذه الآية المباركة، هذه الرواية المباركة تشير إلى زمن الإمام الحجة عليه السلام حيث تتم الحجة على جميع الناس، فمن ترك الإسلام ولم يقبل لا هو إنما يكون معاندا بعناده يهجر، لا أن له عقيدة وللآخرين عقيدة أخرى. أنا أقول فهذه الرواية كذلك تدل على هذا الأمر. هناك رواية أخرى رواه في دعائم الإسلام، قال روينا أن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه فبمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم بأن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار اللهم صل على محمد وآل محمد والإقرار بما جئت به من عند الله، فإن أجابوكم فإخوانكم في الدين، إلى أن قال فإن أبوا من الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية أن يدن بهم صاغرون، فإن أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، يعني إذا لم يقاتلوكم ولم تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا. هذه الرواية المباركة ظاهرها أنه يجب قتال المشركين حتى يؤتوا الجزية. لماذا؟ لأنه يقول إن رسول الله كان إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله وفي خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تقاتل القوم حتى تحتجوا، إنما شرط عليهم الاحتجاج قبل البدء بالقتال أن يحتجوا العدو ويدعوهم إلى الإسلام ويأتوا بأدلتهم بالأدلة لهم يستدلهم على الإسلام، ثم قال بأن تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جئت به من عند الله، فإن أجابوا فإخوانهم في الدين، ثم قال إلى أن قال فإن أبوا من الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية، يعني هم يجبرون على إعطاء الجزية أن يدنهم صاغرون، فإن أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم حتى وقاتلوهم ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا إمرأة إلى آخر الحديث. فعلى ذلك يفيد إننا علينا أن نواجههم ثم ننصحهم ونحتج لهم بحججنا، ثم بعد ذلك إذا قبلوا فأهلا بهم وسهلا ومنا، وإن لم يقبلوا يقاتلون حتى يؤتوا الجزية، إذا لم يقبلوا الجزية يقاتلون حتى يقتلون. هذه الرواية من ناحية السند، سنده ضعيف كما رأينا أنه يقول روينا عن جعفر، من رواه؟ روى لهم لم يذكر دعم الإسلام، فالرواية مرسلة عن جعفر عن أبيه عن أبيه عن علي عليه السلام، فسنده ضعيف جدا. وأما الدلالة كذلك في هذه الرواية المباركة أن الإمام عليه السلام يقول أن رسول الله كان هكذا، ورسول الله كان يبعث الجيش والسرايا إلى المشركين، بينما هنا يفيد أن أن هذه الرواية مبالغة في أنه يؤخذ الجزية من مشرك أو غير مشرك. لماذا؟ لأنه قال إذا بعث جيشا أوسريا أوصى بها فلان، ثم يقول شهادة والإغلال بما جئت به، فإن أجابوا فإخوانهم الدين، فإن أبوا فمن الإسلام، فادعوهم إلى إعطاء الجزية. فعلى ذلك مطلق هذه الرواية مبالغة في أخذ الجزية منهم، سواء كان مشركا أو كتابيا. لا يقال أن هذه الرواية مطلقة، ولكن الروايات التي تدل على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب تقيد هذه الرواية ويجعل الجزية لأهل الكتاب. لا يقال ذلك لأننا نقول أن رسول الله كان يرسل السرايا والجيوش إلى المشركين. أكثر من كان في جزيرة العرب كانوا هم مشركون. فعلى ذلك وكذلك هنا كلام كان إذا بعث جيشا أوسرية، يعني سيرته هكذا، ليس قضية يخبر عن واقعة معينة، سيرته هكذا، كان إذا بعث جيشا أوسرية أوصى إلى آخر الحديث. فعلى ذلك بما أن أكثر من كان في زمن رسول الله هم المشركون، فعلى ذلك لابد أن نحمل أن طلب الجزية كان من المشرك وغير المشرك، وهذا خلاف المشهور. مشهور الفقهاء يقول إنما الجزية تؤخذ عن الكتابة ولا من المشرك، فهذا خلاف ما هو المشهور، فلا يمكن أن نأخذ به من هذه الناحية. نعم إن شاء الله في المستقبل نبحث عن هذا الأمر، هل واقعا أن الجزية خاص بأهل الكتاب أو أعم من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، هذا بحث إن شاء الله يأتي في المستقبل. ثالثا أن أخذ الجزية كسر فيه إشارة إلى وهم صاغرون، إشارة إلى الآية الكريمة التي وردت بالنسبة إلى أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ونحن عند دراسة هذا الآية المباركة قلنا أن المراد من هذه الآية المباركة ليس مطلق أهل الكتاب، بل أهل الكتاب الذين هم يقاتلون، قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إن هؤلاء إلا مضالاة لهم، وإلا أهل الكتاب هم يؤمن بالله، يؤمن بيوم الآخر، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله، ولا يدينون دين الحق، هؤلاء لا يبالون بشيء قاتلهم حتى يؤتوا الجزية، ولكن هؤلاء من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وكما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأهل الكتاب على قسمين، من هو لا يبالي بشيء، لا يتقيد بدينه، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يبالي بشيء، ومن أهل الكتاب من ليس هكذا ومتعهد على دينه وعلى قيم الموجود عنده من رعاية الله تبارك وتعالى والعدالة وعدم الاعتداء على الآخرين. فهذه الرواية تشير إلى تلك الآية الكريمة، والآية الكريمة إنما تدل على قتال المقاتل المعادي، ولكن الإنسان الذي ليس منه خطأ لا يدل على أن كل من كان أهل الكتاب يقاتل، بل يقاتل أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من التبعين فمن لا حسن على هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.